بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في الكلام وفي شرح كتاب الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون أو تخبط جنون. إذن المؤلف أشار إلى نواقض الوضوء، ومن هذه النواقض هو ما يتعلق بزوال العقل. والعقل لا شك أنه مناط التكليف، فإذا زال عقل المتوضئ، سواء كانت الإزالة بجنون أو بإغماء، فإن وضوءه ينتقض. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر من النواقض ومن الأحداث التي تنقض الوضوء زوال العقل، فإنه يوجب الوضوء. وهكذا تتابع العلماء بعد ابن المنذر كابن بطال رحمه الله، وابن حزم، وابن قدامة، والنووي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على أن من زال عقله بإغماء أو بجنون أو بسكر، فكل هؤلاء بجامع زوال العقل إذا ذهب انتقض الوضوء. والدليل يذكرون ما جاء في حديث صفوان بن عسال، وإن كان حديث صفوان جاء في النوم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. قالوا هذا من الأدلة على ماذا؟ على وجوب الوضوء من النوم. ومعروف أن النوم إذا نام الإنسان لا عقل له في ذلك اللحظة الذي هو مناط التكليف، لهذا يرفع القلم عن النائم. والنوم قالوا هو مظنة الحدث، لماذا؟ لذهاب العقل، وهو آكد قالوا في الجنون والإغماء. ولهذا الذي يزول عقله لا يدري ماذا حصل له، أخرج منه شيء، أحدث أم لم يحدث. قالوا إذن هو مظنة الحدث. وهذا لا شك أنه فيما يتعلق بزوال العقل كالسكر والإغماء والجنون، كما أشرنا هؤلاء كلهم العلماء نقلوا الاتفاق على أنه من النواقض. العجيب أن ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع أيضا نقل الاتفاق، قال: واتفقوا، ثم ذكر شيئا أو جملة وذكر منها ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جنون. إذن ابن حزم مع العلماء الذين نقلوا الاتفاق على أن العقل لو زال لكان هذا العقل لكان سببا في وجوب الوضوء، لكنه في موضع آخر من كتابه المحلى ذهب إلى أن المسألة لا إجماع فيها فخالف، بل إنه انتقد هذا الإجماع وهو ممن نقله، بل إنه صرح بأن القول بأن المسألة مجمع عليها فهذا باطل. ولا شك أنه لا يعرف عن أحد من المتقدمين أنه خالف في ذلك، إنما أول من خالف ذلك هم الظاهرية، ابن حزم ومن معه. فذهاب العقل بالسكر لا شك أنه ينقض الوضوء، وذهاب العقل بالإغماء والجنون كذلك. ولهذا كما أشرت ابن حزم نفسه نقل الاتفاق، وزد إلى ذلك أنه مسبوق، سبقه ابن المنذر في نقل الاتفاق. بقي فقط ما يتعلق بالنوم، فالمؤلف عليه رحمة الله ذكر النوم، لكن النوم حقيقة ليس فيه اتفاق، وإن كان هناك من نقل الاتفاق كابن عبد البر وغيره في أنه يجب الوضوء من النوم، وذكر أن هذا أيضا أمر اجتمع عليه العلماء، لا سيما من استثقل نومه، وهذا نقله ابن عبد البر في كتابه التمهيد رحمه الله. وتابعه على ذلك بعض أهل العلم كابن هبيرة في كتابه الإفصاح، واستدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وقد مر معنا أيضا في الدرس الذي مضى حينما تكلمنا عن الغائط والبول وأنه من الأحداث. وكذلك في هذه المسألة بعينها لا إجماع فيها، بل هي مشهورة الخلاف، بل هناك ما يقارب 8 أقوال في هذه المسألة، هل النوم من نواقض الوضوء أو أنه ليس من نواقض الوضوء. الذي لا شك فيه أن النوم من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال، وكذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هناك طائفة يسيرة من أهل العلم تذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الله ذكر في القرآن ما يتعلق بالنواقض، وهي عند قوله في آية الوضوء: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إذن هذه النواقض ولم يذكر النوم. والجواب على ذلك أن الآية لم تحصر النواقض، إنما ذكرت بعض النواقض، وجاءت السنة وبينت باقي النواقض كالنوم وكأكل لحم الجزور وهكذا. وأما الذين ذهبوا إلى أن النوم ناقض فأدلتهم صريحة في ذلك، وقد أشرنا إلى حديث صفوان بن عسال، وزد إلى ذلك الحديث المشهور العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون بذلك، جمع من الصحابة رضي الله عنهم. إذن المسألة ليس فيها اتفاق، لكن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، إلا ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن خصائصه أنه قد ينام فلا ينام قلبه وتنام عينه كما في الصحيحين، فإنه عليه الصلاة والسلام قد يقوم من نومه ولا يتوضأ. ولهذا جاء أن ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاة الليل، رقد النبي صلى الله عليه وسلم ونام، ثم استيقظ وصلى ركعتين خفيفتين كما في الصحيح في البخاري وغيره، وفي بعض الروايات في مسلم قال: فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهي سنة الفجر، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مر معنا أن العلماء أجمعوا على أن من زال عقله بجنون أو بإغماء أنه يجب أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه زائل العقل. طيب كذلك النائم، فيكون عليه ما على المغمى عليه. لماذا؟ لجامع أو بجامع زوال العقل. وكما أشرت إلى الحديث الذي هو: إن السهو كاء العين، فمن نام فليتوضأ، قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وطائفة ترى أن النوم لا ينقض إلا إذا كان نوم المضطجع، أما إذا كان جالسا وقد ثبت مقعدته على الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه. واستدل ببعض الأحاديث الضعيفة، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، إنما هي روايات ضعيفة لا تصح، إلا ما جاء أيضا عن بعض فتاوى الصحابة، لأن المسألة في الحقيقة هي مختلف فيها بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، وإن اضطجع فعليه الوضوء. وهكذا أيضا ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوءا. وكذلك جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه كان ينام وهو جالس ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. وجاء أيضا عن
أبي موسى الأشعري، إلا أن فيه ضعفا، لكن لعل له شاهدا عند ابن المنذر في كتابه الأوسط. وأقوى من ذلك كله ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، كما عند البزار في مسنده، وأخرجه كذلك ابن المنذر في الأوسط، وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ والألباني. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قبل ذلك لابد أن نفرق بين النوم اليسير الذي يكون صاحبه متمكنا بمقعدته، فشيخ الإسلام ذكر أن هذا لا ينقض عند جماهير العلماء بل عند الأئمة الأربعة، فإن النوم عندهم في الحقيقة ليس بحدث في نفسه، لكنه مظنة للحدث. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى أشار إلى ذلك وفرق بين الأمرين، لأن الحديث دل على أن النوم ناقض مطلقا، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وفي رواية فمن نام فليتوضأ. فهذا الأثر الذي أشرنا إليه أنهم كانوا يضعون جنوبهم وينامون، فمنهم من يتوضأ منهم من لا يتوضأ، هذا يبين أن جنس النوم ليس بناقض، إذ لو كان ناقضا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه الرؤوس. لكن على كل حال فيها عدة أقوال أشهرها أنه ناقض، وهناك قول آخر أنه لا ينقض نوم القائم والقاعد وينقض نوم الراكع والساجد، لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد، وهناك قول أنه لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد بخلاف المضطجع. وأحمد رحمه الله كان يقيد ذلك بالنوم اليسير، أي بمعنى هذا الذي لا ينقض، لكن هذا في الحقيقة التفصيل بين الراكع والساجد والقائم والقاعد لم يأتي في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالقول الأحوط الذي لا شك فيه أن يقال إن النوم من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال. أما ما جاء عن الصحابة فإما أن يقال أن هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه، أو يقال إن الحديث الذي جاء وهو أقوى ما في الباب أثر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يضعون جنوبهم، أن هذا الجواب عنه أن يقال أن منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، هذا دليل على أن الذي نام واستغرق نومه هذا الذي كان يتوضأ، ومنهم من كان لا ينام إنما يكون في حالة النعاس فهذا الذي لا يتوضأ، وإلا لماذا منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ؟ فلا بد من الجمع بين النصوص فنخرج بهذه النتيجة، ولعلها أفضل لحديث صفوان ولحديث كذلك علي. والحديث المشهور هو أيضا من طريق علي، إن العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وفي بعض رواياته إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضأ، فأمره بالوضوء. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر. هنا المؤلف عليه رحمة الله ذكر مذهب الإمام مالك، وهو ما يتعلق بلمس المرأة، وهذا الذي هو مذهب الإمام مالك هو أيضا في الحقيقة مذهب الحنابلة، عندهم أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لكن بهذا الشرط: أن يقصد اللذة، أو أن يجد اللذة، وإلا فلا ينقض. وهكذا الحنابلة يعبرون فيقولون: إن لمس بشهوة، إذا لمس زوجته بشهوة. خلافا للشافعية فإنهم يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وخلافا للحنفية الذين يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. إذن هم قولان كما يقال طرفان ووسط، طائفة ترى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا،
وطائفة ترى أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. وأما مذهب مالك وأحمد فيفصلان في ذلك، يقولان إذا مس زوجته للذة والمباشرة كما ذكر المؤلف فهذا هو الذي ينتقض وضوءه وإلا فلا. لماذا جعلوا هذا القيد أنه لا بد من اللذة؟ ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا على هذا بما جاء في قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا هذه الآية الله سبحانه وتعالى جعل ظاهر الملامسة حدثا، لأنه قال: أو لامستم النساء، فجعل ظاهر الملامسة حدثا لأنه أمر بالوضوء إذا وجد الماء أو إذا لم يجد الماء فعليه بالتيمم. وقرن هذه الملامسة بمجيئه من الغائط فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قالوا: والظاهر من هذا أن المقصود باللمس هو لمس اليد، وحقيقة اللمس في لغة العرب هو الطلب، كما قال الله لذلك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد، وكذلك في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي بمعنى طلبنا، لمسنا السماء أي طلبنا. وهكذا معروف أن النساء إنما تلمس لماذا؟ للذة، كما قال الله: أو لامستم النساء، والأصل في الاستعمال الحقيقة. قالوا إذن فيكون نصا على أن المقصود به اللذة والطلب. هذا هو استدلال المالكية والحنابلة على أن الوضوء إنما ينقض إذا كان المس بلذة وشهوة. قالوا: يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس عائشة وهو في صلاته، مع ذلك لم ينتقض وضوءه، في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. قال هذا عليه الصلاة والسلام وهو في سجوده، فحصل أن عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تبحث عنه في الليل، قالت: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين: كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، لأن البيوت ليس فيها مصابيح. قال العلماء، وهو مذهب المالكية وهو ما يستدل له لما قرره المؤلف: هذان الحديثان فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس عائشة ولمسته وقد كان في الصلاة، ولم تذكر أن وضوءه انتقض. إذن قالوا: مجرد اللمس ليس بناقض للوضوء، إنما إذا كان بشهوة ولذة. ولهذا ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، كما أخرجه مالك في موطئه. وهكذا أيضا ورد عن عبد الله بن مسعود، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يستدل بهذه الآية: أو لامستم النساء. إذن قالوا: لا بد أن نجمع بين النصوص إذا كانت هذه النصوص متعارضة، فكيف نجمع بينها؟ فنقول أن المقصود بالناقض إذا كان لشهوة وكان للذة هو الذي يكون مظنة الخروج، أو أن يخرج شيء من المذي أو من نواقض الوضوء. أما الذي ذهب إلى أن اللمس ينقض مطلقا فهو الإمام الشافعي، استدل بعموم الآية: أو لامستم النساء، قال إذن هذا هو، فاللمس هو الذي ينقض الوضوء. وهناك حديث أشير إليه استدل به الشافعي، وأصل الحديث في الصحيح لكن جاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند الترمذي وغيره، وهو في قصة الرجل الذي لقي امرأة ففعل معها ما يفعل الرجل مع المرأة، إلا أنه لم يطأها لم يجامعها، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قص له ما فعله قال فأمره أن يتوضأ ويصلي. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يتوضأ لأن هذا الرجل مس تلكم المرأة. وهذا الحديث هو حديث ضعيف أصله في الصحيح لكن الزيادة هذه فأمره أن يتوضأ ويصلي ليست في الصحيح، إنما جاءت من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه. ومعروف أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، فهو حديث منقطع ضعيف. وأصل القصة في الصحيح ليس فيها ذكر هذه الزيادة. وأما الأحناف الذين ذهبوا إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا فاستدلوا بالحديث المشهور وهو حديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قالوا إذن ها هو يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص في المسألة، فقد لمس المرأة وقبلها وهي إحدى زوجاته، ومعروف أنها عائشة لأنها ما كانت تذكر من هي المرأة، فكان عروة بن الزبير ابن أختها يقول لا أخالك إلا أنت، فكانت تضحك رضي الله عنها. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل زوجته ولم يتوضأ، ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لتوضأ، ولو كان ما يتعلق باللذة لأن القبلة لا تكون في الغالب للزوجة إلا للذة، مع ذلك لم يكن يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهذا نص في المسألة وهو حديث صحيح وله طرق، وقد ألف شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله وغفر له رسالة خاصة في هذا الحديث، جمع مروياته وخلص إلى أنه حديث صحيح، وهو كتاب توضيح المخبوء في تصحيح حديث القبلة بعد الوضوء. إذن هذا الذي لا شك فيه أن القول بأن لمس المرأة لا ينقض هو الصواب، لا سيما وأنه جاء أيضا بعض الآثار عن الصحابة عن عمر وغيره أنه كان يقبل ولا يتوضأ. ثم إن اللمس ليس بحدث، بدليل أنك قد تسلم أو تمس ذوات المحارم كأختك وأمك ولا يكون هذا ناقضا، وإن كان في الحقيقة الخلاف إنما هو في الزوجة وفي غيرها من الأجنبيات، أما ذوات المحارم فلا أحد يقول بأنها تنقض، لكن هذا دليل على أن الأصل في اللمس ليس بحدث، بدليل ذوات المحارم. فبقي فقط أن الحدث هو إذا خرج شيء عند المس كالمذي وغيره. إذن هذا هو الصواب، أن مجرد المس حتى ولو قبل زوجته ليس من النواقض، إلا إذا علم من نفسه أنه إذا قبل يخرج منه شيء كأن يكون رجلا مذاء، فهذا هو الذي يتوضأ. ثم إن المؤلف ذكر أيضا مس الذكر فقال ومن مس الذكر. هذه المسألة لا شك أنها مسألة طويلة واختلف أيضا فيها العلماء، والذي عليه جماهير أهل العلم أن مس الذكر وكذلك مس المرأة لفرجها هذا ينقض الوضوء، مذهب عمر رضي الله عنه وكذا مذهب ابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وعائشة، ومذهب أبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجمع من التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء وطاؤوس والزهري، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال ومن مس الذكر، مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد الجمهور. لماذا؟ استدلوا بالنصوص الكثيرة الصريحة، من مس ذكره فليتوضأ، جاء من حديث بسرة بنت صفوان عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وعند ابن ماجه، بل أخرجه قبل ذلك مالك في الموطأ، وهكذا أيضا جاء من حديث أم حبيبة. وأما حديث أم حبيبة فهو عند ابن ماجه في سننه، وأخرجه غيره، جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه أيضا، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. وهكذا أيضا روي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه الستر فقد وجب عليه الوضوء، كما عند البيهقي في سننه، وأخرجه كذلك غيره. إذن الأحاديث كثيرة، وجاءت عن عدة من الصحابة، جاء عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا إلى رسول الله، وجاء عن ابن عمر أيضا، وجاء أيضا عن طلق بن علي أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ، وجاء من حديث عائشة: ويل للذين يمسون فروجهم، وإن كان فيه ضعف، لكن مجموع هذه الطرق لا شك ولا ريب أنها صحيحة، تخلص أن من مس فرجه فليتوضأ. هذا بالنسبة للقول الأول في هذه المسألة. بقي القول الثاني، وهو أن لا ينتقض الوضوء من مس الذكر، وقال به جمع كبير أيضا من الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وعمار وحذيفة وأنس، كأبي الدرداء ومعاذ، وكذلك جمع من التابعين كسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والثوري وابن المبارك، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وانتصر له ابن المنذر الفقيه الشافعي. لماذا؟ استدلوا بحديث طلق بن علي: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة، هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ البضعة هي القطعة من اللحم. فهذا الحديث، وجاء أيضا في بعض الأحاديث من طريق أبي أمامة وإن كان فيه ضعف، وجاء أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا من طريق عصمة بن مالك وهو أيضا صحابي. هؤلاء استدلوا بما روي عنهم، وفي بعض الروايات: ما أبالي إياه مسست أو أنفي، من حديث عائشة وإن كان فيه ضعف. قالوا: ولأن مس الإنسان ذكره هذا يحصل، ما يغلب وجوده، فلو جعل حدثا سيؤدي إلى الحرج، ولهذا لو مس الإنسان بولا أو غائطا بيده أو دما لا ينتقض وضوءه، لكن يجب عليه أن يغسل هذا الشيء فقط. قالوا: هكذا أيضا إذا مس ذكره. إذن هي قولان مشهوران، وبقي القول الثالث الذي توسط، فقال: يستحب الوضوء من مس الذكر، وهذا القول هو ذكر أنه قول أيضا للإمام مالك، وهي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في النوادر والزيادات لابن أبي زيد، والتبصرة للخمي والبيان والتحصيل أيضا لابن رشد. هذه كلها ذكرت قولا للإمام مالك. ماذا فيه هذا القول؟ أنه يستحب الوضوء من مس الذكر، لا يجب كقول الجمهور، ولا قالوا أنه لا بأس من مس الذكر، إنما فصلوا. وهناك أيضا قول آخر للإمام مالك، أن من مس ذكره بشهوة هو الذي ينتقض وضوءه، هو قول أيضا في مذهب مالك، وهي رواية عن أحمد، واختارها من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما في فتاويه نورا على الدرب، ذهب إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، فإنه ينقض الوضوء. فهو يذهب رحمه الله إلى أن الأدلة تجتمع بهذا. لكن قد يقول قائل: كيف يكون مس الذكر؟ هل معنى ذلك أنه لو مسه ولو بطرف أصابعه؟ العلماء أيضا مختلفين في ذلك. طائفة ترى أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن الكف، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، يرونه أنه لا بد أن يمسه بباطن الكف. لماذا؟ لأنه في الحديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر الكلام حوله. وطائفة لا ترى ذلك، ترى أن المس مطلقا إذا مس أي مس لذكره ينتقض وضوءه. والترجيح في هذا كله أن يقال لا بد من الجمع بين الأدلة، فالقول باستحباب الوضوء من مس الذكر في الحقيقة هو الذي تجتمع فيه النصوص، لأنه لا يلجأ إلى النسخ ولا إلى الترجيح مع إمكان الجمع. وهنا نستطيع أن نجمع بين الأحاديث التي جاءت فيها من مس ذكره فليتوضأ، وبين الحديث هل هو إلا بضعة منك، فيقال أن الأمر هنا يحمل على الاستحباب وهو أولى من القول بالنسخ، وهذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس. ثم قال المؤلف: واختلف في مس المرأة فرجها من إيجاب الوضوء بذلك، وفي الحقيقة هو كالحكم في الرجل أنه يستحب لها الوضوء إلا من تيقن أنه خرج منه شيء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.